بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الحديث 17 من حديث عمدة الأحكام شرح الشيخين أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى، والمسمى بتأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. وصلنا معكم أيها الإخوة الحديث رقم 26 و27 عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، متفق عليه. الحديث الذي بعده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، في رواية فأتبعه بوله ولم يغسله. قال شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى: أولا، حديث موضوع الحديثين كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر. المفردات: أولا، أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن، ويقال إن اسمها آمنة هي بنت محصن، صحابية مشهورة لها أحاديث، انظر التقريب رقم 8855. قوله لم يأكل الطعام، يقول شيخنا النجمي رحمه الله يحتمل أنها تريد لم يكتفي به، أي بمعنى أنه شرب اللبن ولم يأكل بعد الطعام الذي يسد حاجته، الله أعلم. يقول الشيخ ويحتمل أنها تريد لم يأكله أصلا، وذلك لأنه رضيع. قال الشيخ: إلا أن الثاني أظهر، أي أنه لم يأكل الطعام أصلا. قلت: دل عليه حديث مسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع، وصبي الرضيع لا يأكل، صبي يرضع أي من اللبن، فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. قوله في حجره، الحجر أو حجره بفتح الحاء وكسرها وإسكان الجيم، هو الحضن. فنضحه، قد أشرنا في حديث المذي إلى معنى النضح على رأي بعضهم، وقال في القاموس: النضح والرش. وقال بعض علماء الشافعي: هو أن يغمر ما أصابه البول بالماء ويكاثره بحيث يبلغ تردد الماء وتقاطره، وهو في نظري وجيه، أي بأعنى، كما فسر أن النضح بمعنيين، المعنى في الدرس السابق، المعنى الأول أنه الرش على الثوب، والمعنى الثاني بمعنى الغسل، كما في حديث المذي. قال: يغسل ذكره أي خصيتيه. فقال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ويكاثر بحيث يبلغ تردد الماء وتقاطره، أي كأنه يغسل الثوب ولكنه بدون دلك، لأنه يظهر أن النضح أبلغ من الرش، وكلاهما ليس فيه دلك ولا عسر أو فرك، بل هو مجرد صب الماء على البول الذي وقع في الثوب. المعنى الإجمالي: خفف الله على عباده فجعل في بول الرضيع الذكر النضح طهرا، أي أنه يطهر مكان النجاسة الذي في الثوب، بخلاف الأنثى، أي بول الأنثى وسمى في السنة الجارية، فإنه يغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية، والغسل يكون فيه دلك. يغسل من بول الجارية المرأة الصغيرة التي لم تأكل الطعام، ويرش من بول الغلام. رواه أحمد والترمذي، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. قال قال قتادة، قلت قال قتادة، وهذا ما لم يطعم الطعام، يعني سواء كان ذكر أو أنثى، فإذا طعم الطعام فإنه يجب الغسل، غسل الثوب. وهذا ما لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا، أي من بول الجارية ومن بول الذكر إذا أكل الطعام. وقال الزهري فمضت السنة بأن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية. قال الإمام الترمذي رحمه الله وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق، قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا، يعني إذا أكل الصبي الرضيع وبال فإنه يجب غسل أثر البول هذا. وكذلك المرأة الصغيرة، الطفلة الصغيرة، سواء أكلت أو لم تأكل فإن الواجب هو غسل الثوب الذي وقع من أثر بول الطفلة الصغيرة. قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله خفف الله في المعنى الإجمالي، خفف الله على عباده فجعل في بول الرضيع الذكر النضح طهرا بخلاف الأنثى، إما لإعموم البلوى بحمل الذكر فشرع فيه النضح ولم يشرع فيه الغسل، أو لأمر لا نعلم اعتبر الشرع فارقا بين الذكور والإناث. الأصل أيها الأخوة في هذه المسألة هو التعبد وعدم السؤال عن العلة والسبب. فقه الحديثين، في الحديثين دليل لمن يرى إجزاء النضح في تطهير بول الرضيع الذكر، لكن ليس فيهما الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، يعني في الحديث السابق قد ثبت الفرق بينهما من حديث علي بن أبي طالب وأبي السمح، وأيضا حديث عائشة المتقدم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الله أعلم من روى هذا الحديث، لكن هو يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، لعله حديث علي بن أبي طالب وأبي السمح. ومذهب الشافعي وأحمد أي القول بالحديث، وهذا قلت هذا هو الواجب عند التنازع والاختلاف، هو الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرد إلى الله إلى كتابه، ورد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا جاء النص من الله أو من رسوله فقد بطل قول من قال، فإذا جاء نهر الله كما في المثل أو في الحكمة بطل نهر معقل. ومذهب الشافعي وأحمد أي القول بالحديث وهو أن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وكان شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله يرجح قول من قام وافق قوله الدليل، سواء الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة، فما كان يتمذهب الشيخ رحمه الله إلى رأي إمام ما من الأئمة، وإنما كان مذهبه الدليل. ولكن أقرب المذاهب إلى السنة كما ذكر العلماء هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومذهب الشافعي وأحمد أي القول بالحديث هو أن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيهما، أي في بول الذكر وبول الجارية الطفلة الصغيرة، سواء أكلت أو لم تأكل، وإلى وجوب الغسل فيهما قياسا على سائر النجاسات. وذهب الحسن وسفيان والأوزاعي إلى إجزاء النضح فيهما، أي في بول الجارية وبول الغلام وهو الذكر الذي لم يأكل الطعام. والأول يقول الشيخ النجمي رحمه الله والأول هو الحق لموافقته الدليل، وهذا الرأي هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد. ثم قال أما اشتراط عدم الطعم في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه، لأنه لأن الحديث السابق حديث الباب دل على هذا أنها أتت أي أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أما لو أتت به يأكل الطعام وبال على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره فإنه يجب غسل الثوب من أثر ذلك البول. فالنص ظاهر في هذا، وهو أنه اشترط فيه أنه لم يأكل الطعام كما في الحديث. قال الشيخ: أما اشتراط عدم الطعام في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه، والله أعلم. أيها الإخوة، من الفوائد هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان وعدم تضجره صلى الله عليه وسلم منهم مع ما صدر منهم في مثل ذلك من البول، وكذلك رحمته عليه الصلاة والسلام حتى بالكبار، وذلك كقصة ذلك الرجل الذي جاء وبال في المسجد، فأمر الصحابة بعد أن لما أرادوا أن يؤذوه أمر الصحابة أن يتركوه، فلما قضى بوله دعا بذنوب أي بدلو من ماء فصب مكان البول. ومن الفوائد فيه حمل الأطفال إلى أهل الفضل والصلاح لتبريكهم والدعاء لهم. أما مسألة التحنيك فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اجتهاد، لا يشترط أنه كلما حصل على مولود وطفل يذهب به إلى عالم من العلماء، وإنما إذا وافق يعني وافقت يعني حاجة أو كذا يعني، وكان الرجل يعني معه أولاده مثلا وقابل أحد العلماء وكذا، فلو أتى به من أجل يدعو له بالصلاح والتوفيق طيب، لكن لا نستطيع أن نقول هذا من السنة. وفيه من الفوائد في نجاسة بول الغلام والجارية، إلا أنه خفف في غسل الغلام بمعنى أنه ينضح، أما إذا أكل الغلام الطعام فإنه يغسل الثوب من أثر البول كما يغسل البول يغسل الثوب من أثر بول الطفلة الصغيرة حتى ولو لم تأكل الطعام. هذا ما نسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس ننفعنا وإياكم بما سمعناه، ونسأله تبارك وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن نرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعنا بكم بالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الحديث 17 من حديث عمدة الأحكام شرح الشيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى، والمسمى بتأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. وصلنا معكم أيها الإخوة الحديث رقم 26 و27 عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، متفق عليه. الحديث الذي بعده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، في رواية فأتبعه بوله ولم يغسله. قال شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى: أولا، حديث موضوع الحديثين كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر. المفردات: أولا، أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن ويقال إن اسمها آمنة هي بنت محسن، صحابية مشهورة لها أحاديث، انظر التقريب رقم 8855. قوله لم يأكل الطعام، يقول شيخنا النجمي رحمه الله يحتمل أنها تريد لم يكتفي به، أي بمعنى أنه شرب اللبن ولم يأكل بعد الطعام الذي يسد حاجته، الله أعلم. يقول الشيخ ويحتمل أنها تريد لم يأكله أصلا، وذلك لأنه رضيع. قال الشيخ إلا أن الثاني أظهر، أي أنه لم يأكل الطعام أصلا. قلت دل عليه حديث مسلم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع، والصبي الرضيع لا يأكل، صبي يرضع أي من اللبن، فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. قوله في حجره، الحجر أو حجره بفتح الحاء وكسرها وإسكان الجيم، هو الحضن. فنضحه، قد أشرنا في حديث المذي إلى معنى النضح على رأي بعضهم، وقال في القاموس النضح والرش، وقال بعض علماء الشافعي هو أن يغمر ما أصابه البول بالماء ويكاثره بحيث يبلغ تردد الماء وتقاطره، وهو في نظري وجيه، أي بأعنى، كما فسر أن النضح بمعنيين، المعنى في الدرس السابق، المعنى الأول أنه الرش على الثوب، والمعنى الثاني بمعنى الغسل، كما في حديث المذي. قال يغسل ذكره أي خصيتيه. فقال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ويكاثر بحيث يبلغ تردد الماء وتقاطره، أي كأنه يغسل الثوب ولكنه بدون دلك، لأنه يظهر أن النضح أبلغ من الرش، وكلاهما ليس فيه دلك ولا عسر أو فرك، بل هو مجرد صب الماء على البول الذي وقع في الثوب. المعنى الإجمالي خفف الله على عباده، فجعل في بول الرضيع الذكر النضح طهرا، أي أنه يطهر مكان النجاسة الذي في الثوب، بخلاف الأنثى، أي بول الأنثى وسمى في السنة الجارية، فإنه يغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية، والغسل يكون فيه دلك. يغسل من بول الجارية المرأة الصغيرة التي لم تأكل الطعام، ويرش من بول الغلام. رواه أحمد والترمذي، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. قال قتادة، قلت قال قتادة، وهذا ما لم يطعم الطعام، يعني سواء كان ذكر أو أنثى، فإذا طعم الطعام فإنه يجب الغسل، غسل الثوب. وهذا ما لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا، أي من بول الجارية ومن بول الذكر إذا أكل الطعام. وقال الزهري فمضت السنة بأن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية. قال الإمام الترمذي رحمه الله وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل أحمد وإسحاق، قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا، يعني إذا أكل الصبي الرضيع وبال فإنه يجب غسل أثر البول هذا، وكذلك المرأة الصغيرة، الطفلة الصغيرة، سواء أكلت أو لم تأكل، فإن الواجب هو غسل الثوب الذي وقع من أثر بول الطفلة الصغيرة. قال الشيخنا أحمد بن النجم رحمه الله: خفف الله في المعنى الإجمالي، خفف الله على عباده فجعل في بول الرضيع الذكر النضح طهرا بخلاف الأنثى، إما لإعموم البلوى بحمل الذكر فشرع فيه النضح ولم يشرع فيه الغسل، أو لأمر لا نعلم اعتبر الشرع فارقا بين الذكور والإناث. الأصل أيها الأخوة في هذه المسألة هو التعبد وعدم السؤال عن العلة والسبب. فقه الحديثين: في الحديثين دليل لمن يرى إجزاء النضح في تطهير بول الرضيع الذكر، لكن ليس فيهما الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، يعني في الحديث السابق قد ثبت الفرق بينهما من حديث علي بن أبي طالب وأبي السمح، وأيضا حديث عائشة المتقدم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الله أعلم من روى هذا الحديث، لكن هو يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، لعله حديث علي بن أبي طالب وأبي السمح. ومذهب الشافعي وأحمد أي القول بالحديث، وهذا قلت هذا هو الواجب عند التنازع والاختلاف، هو الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرد إلى الله إلى كتابه، ورد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا جاء النص من الله أو من رسوله فقد بطل قول من قال. فإذا جاء نهر الله كما في المثل أو في الحكمة بطل نهر معقل. ومذهب الشافعي وأحمد أي القول بالحديث، وهو أن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وكان شيخنا أحمد بن نحن النجم رحمه الله يرجح قول من قام وافق قوله الدليل، سواء الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة. فما كان يتمذهب الشيخ رحمه الله إلى رأي إمام ما من الأئمة، وإنما كان مذهبه الدليل. ولكن أقرب المذاهب إلى السنة كما ذكر العلماء هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومذهب الشافعي وأحمد أي القول بالحديث، هو أن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيهما، أي في بول الذكر وبول الجارية الطفلة الصغيرة، سواء أكلت أو لم تأكل، وإلى وجوب الغسل فيهما قياسا على سائر النجاسات. وذهب الحسن وسفيان والأوزاعي إلى إجزاء النضح فيهما، أي في بول الجارية وبول الغلام هو الذكر الذي لم يأكل الطعام. والأول يقول الشيخ النجمي رحمه الله: والأول هو الحق لموافقته الدليل، وهذا الرأي هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد. ثم قال: أما اشتراط عدم الطعام في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه، لأن الحديث السابق حديث الباب دل على هذا، أنها أتت أي أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أما لو أتت به يأكل الطعام وبال على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره فإنه يجب غسل الثوب من أثر ذلك البول. فالنص ظاهر في هذا، وهو أنه اشترط فيه أنه لم يأكل الطعام كما في الحديث. قال الشيخ: أما اشتراط عدم الطعام في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه، والله أعلم. أيها الإخوة، من الفوائد هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان وعدم تضجره صلى الله عليه وسلم منهم مع ما صدر منهم في مثل ذلك من البول، وكذلك رحمته عليه الصلاة والسلام حتى بالكبار، وذلك كقصة ذلك الرجل الذي جاء وبال في المسجد، فأمر الصحابة بعد أن لما أرادوا أن يؤذوه أمر الصحابة أن يتركوه، فلما قضى بوله دعا بذنوب أي بدلو من ماء فصب مكان البول. ومن الفوائد فيه حمل الأطفال إلى أهل الفضل والصلاح لتبريكهم والدعاء لهم. أما مسألة التحنيك فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اجتهاد، لا يشترط أنه كلما حصل على مولود وطفل يذهب به إلى عالم من العلماء، وإنما إذا وافق يعني وافقت يعني حاجة أو كذا يعني، وكان الرجل يعني معه أولاده مثلا وقابل أحد العلماء وكذا، فلو أتى به من أجل يدعو له بالصلاح والتوفيق طيب، لكن لا نستطيع أن نقول هذا من السنة. وفيه من الفوائد في نجاسة بول الغلام والجارية إلى أن خفف في غسل الغلام بمعنى أنه ينضح، أما إذا أكل الغلام الطعام فإنه يغسل الثوب من أثر البول كما يغسل البول يغسل الثوب من أثر بول الطفلة الصغيرة حتى ولو لم تأكل الطعام. هذا ما نسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس ننفعنا وإياكم بما سمعناه، ونسأله تبارك وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن نرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعنا بكم بالصالحين من عباده في الفردوس العلى من الجنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.